استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا فيما مضى عن منزلة الزكاة في الإسلام وحكم مانعها، وما جاء في القرآن الكريم في الترغيب في إيتائها والترهيب من منعها، وعرفنا أنها تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول على ما يملك من المال سوى الزرع. والآن نقول: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ والجواب: تجب الزكاة في النقدين والزروع والثمار والمواشي والركاز. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة: النقدان، وهما في الأصل الذهب والفضة. العملة الورقية الآن قامت مقامهما، وصار لكل أهل بلد عملة تخصها، فالعملة الورقية الآن هي النقد، وإلا فالأصل في النقدين أنهما الذهب والفضة، كان الناس يتبايعون بالدينار والدرهم. أما زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، فنصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم. الدينار الذهب يا إخواني بيساوي 4.25 جرام. الدينار الذهب بيساوي 4.25 جرام، فما تضرب 4 في 20 ب80 والربع في 20 يديك 85-86 جرام. ونصاب الفضة 200 درهم، وهي تساوي 624 جرام. يبقى نصاب الذهب 86 جرام، ونصاب الفضة 624 جرام. هذا النصاب الأدنى الذي لا يجب على من ملك أقل منه زكاة، يعني اللي معاه 80 جرام ذهب أو معاه 550 جرام فضة لا تجب فيهما الزكاة. الحد الأدنى للذهب 86 جرام، وللذهب 624 جرام. والآن كما قلت قامت العملة الورقية محل أو مقام الدينار والدرهم، فالعملة الورقية الآن لا هي ذهب ولا فضة. فالآن مثلا بالنسبة للجنيه المصري حنقول نصابه كم؟ نصاب الجنيهات كم؟ المشهور عند الناس أن النصاب ما يساوي قيمة 86 جرام ذهب. كم من كم سنة كده لما كان الذهب رخيص كان الناس حافظين الرقم، يقول لك نصاب الذهب 3000 جنيه. من كم سنة فاتوا كده لما كان الذهب رخيص كانت قيمة 6 جرام 3000 جنيه، فكان الناس يقولوا النصاب 3000 جنيه. نحن نقول
احنا لماذا قيضنا او قيدنا نصاب العملة الورقية بالذهب؟ العملة الورقية دي لا هي ذهب ولا هي فضة، فانت ليه جعلت نصابها نصاب الذهب؟ لماذا لم تجعل نصابها نصاب الفضة؟ ليه؟ فنقول ان الراجح ان العملة الورقية لكل بلد يقدر نصابها بنصاب أقل النقدين ثمنا، لأن الزكاة شرعت لمصلحة الفقير، الزكاة شرعت لمصلحة الفقير. فإذا كان الذهب غاليا قدرنا بثمن الفضة، ولو عكس لو الفضة غلت الذهب رخص نقدر بتقدير الذهب. فالراجح أن العملة الورقية لكل بلد يقوم نصابها بقيمة نصاب الفضة. الآن الذهب النهاردة ب 365 جنيه، الجرام النهاردة مع الارتفاع اللي حاصل ده 365 جنيه، فلما أضرب في 86 يبقى بكم ألف؟ لكن لما نقول نصاب العملة الورقية نصاب الفضة، يعني النهاردة الجرام الفضة مثلا بعشرة جنيه بخمستاشر جنيه، اضرب خمستاشر في ستمية يبقى بتسعة آلاف جنيه سهلة، لكن خمسين ألف جنيه كتير. فلذلك نصاب العملة الورقية يقدر بنصاب الفضة. ومن ملك النصاب من النقدين فما هو القدر الواجب إخراجه؟ ربع العشر. القدر الواجب إخراجه في النقدين ربع العشر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ومن الذهب ما يتخذ للزينة والحلي، وكذلك من الفضة ما يتخذ للزينة والحلي، مش نقدين، نقدين خلاص فيش خلاف، لكن ما كان من الذهب للحلي والزينة فهل فيه زكاة؟ نقول نعم، زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث. الله تعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالله تعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة. فالذي يقول لا زكاة في الحلي، ما أخرج الحلي من هذا العموم بلا بلا دليل. الآية عامة، ربنا ما خصصش أو ما استثناش ما كان للحلي ولا الزينة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستثني، وهو الذي وكل الله إليه مهمة البيان: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالواجب البقاء على عموم الآية وأنها تشمل الحلي. ثم إننا بلغتنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنص على وجوب الزكاة في الحلي، يعني مع عموم الآية ومع عدم مجيء استثناء في القرآن أو في السنة، العكس، وجدنا الأحاديث تدل على وجوب إخراج الزكاة من الحلي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، يعني الأوضاح الحلي، كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو اللي في إيدي اللي أنا لابسها ده كنز؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. يبقى كلمة الكنز، الكنز تطلق على المال الذي بلغ النصاب ولم تؤدى إيه؟ ولم تؤدى زكاته، ولو كان الحد الأدنى من النصاب. أما المال وإن كثر، المال وإن كثر كلما زكي فليس مكنوزا، فليس مكنوزا وليس كنزا. فالكنز ما منعت زكاته، مما ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فهذا حديث صحيح فيه دليل على وجوب الزكاة في الحلي. وحديث آخر أصرح عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات، أيضا حلقات، حلقات أساور لبساها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت، واسمع الجواب، قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، صنعتهن أتزين لك. يبقى عائشة رضي الله عنها اتخذت هذا هذه الفتخات بنية أن تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قالت قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار، ما دمت ما بتأدي الزكاة هو حسبك من النار. وأيضا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان لها وفي أيديهما مسكتان غليظتان من الذهب، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما المرأة وتصدقت بهما مخافة العذاب على منع الزكاة. فهذه أحاديث صحيحة صريحة في وجوب زكاة الحلي. فعلى المرأة المسلمة إذا ملكت من الذهب أو الفضة الذي اتخذته للزينة ما بلغ النصاب وجب عليها زكاة كلما حال الحول، يعني كل سنة، مش على كما يقال تزكي مرة واحدة في العمر، لا، ما دام فوق النصاب تجب فيه الزكاة كل عام كلما حال عليه الحول. وعلى الزوج أن يهتم بزكاة امرأته، فهذا من مسؤوليته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد مدح الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فعلى الرجل أن يراعي امرأته وما عندها من الحلي، فإذا بلغ النصاب أمرها بإيتاء الزكاة. أما الصنف الثاني فهو الزروع والثمار. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك قلنا أن شرط الحول غير واجب في الزرع، يعني شرط الحول واجب في الأصناف غير الزرع، أما الزرع وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في غيرها. أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في الحنطة وهي الغلة القمح والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في غيرها. فالحول غير واجب في الزرع، لكن النصاب شرط. النصاب شرط، شروط وجوب الزكاة في الزروع أن تبلغ النصاب، أما الحول فلا يشترط. فما هو نصاب الزروع؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فزكاة أو نصاب الزروع خمسة أوسق تساوي 60 صاعا. فاللحين بيقولوا إن النصاب الزروع 50 كيلة، يبقى 5 أوسق تساوي 60 صاعا بالكيلة، الفلاحي 50 كيلة. يبقى من حصد من الزروع هذا النصاب فعليه زكاة. ويفرض عنده واحد مساحة صغيرة وكان الزرع مش كويس في سنة من السنين فلم يحصد النصاب فلا زكاة عليه. يبقى النصاب شرط في الزرع، إذا حصد النصاب فما فوقه وهو 5 أوسق عليه الزكاة. وإذا كانت المساحة قليلة أو الأرض ضعيفة ما جابتش إنتاج فلا زكاة عليه. وكم يخرج من الزرع إذا حصد الفلاح النصاب؟ فكم يخرج؟ عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. بالتعبير الفلاحي بتاعنا، الأرض إذا كانت بتشرب بالراحة بدون مكنة ولا سقية ولا كلفة يبقى فيها العشر، وإذا كانت بتشرب بالمكنة والكلفة يبقى فيها نصف فيها نصف العشر. هذا هو نصاب الزروع، وهذا هو الواجب إخراجه منها إذا بلغت النصاب. أما المواشي فهي الأنعام، المواشي هي الأنعام التي قال الله تعالى فيها 8 أزواج، أيوة الإبل والبقر والغنم، دي المواشي التي تجب فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم. ونصاب الإبل قد سبق في حديث أبي سعيد الذي قرأناه في نصاب الزروع، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. كلمة ذود ديت في الإبل بتطلق على العدد، وزي كلمة رهط كده في الرجالة في الرجال، فهي يعني النصاب الأدنى للإبل 5 جمال، اللي عنده 5 جمال يبقى فما فور وجبت عليه الزكاة. أما إذا كان عنده أقل من ذلك، أقل من النصاب، فلا زكاة عليه. كم يجب إخراجه في المواشي؟ عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. بيقول أبو بكر المسلمين هذه الزكاة اللي ربنا شرحها والرسول بلغها، ها اللي يسأل أكثر من كده ما يعطيش. لو جه العامل وقال لك أنت عليك ثلاثة بدل اثنين لما تدلوش، من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. شاف عندك كم راس وحسب وعليك قد ايه وقال لك هات اللي عليك بالحق والعدل اديله، واذا سالك اعطى اكثر مما وجب عليك فلا تعطيه. قال في 24 من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه. يبقى الحد الادنى للابل خمسة لغاية 24، خمسة لغاية 24. الواجب إخراجه في هذا العدد من الإبل من كل خمس شاه، من كل خمس شاه. يعني واحد عنده 24 جمل، ناخده منه كم شاه؟ أربع شياه. ايه ناخد خمسة ناخده ايه عنه أربع شياه، من كل خمس ايه شاه. فالإبل دون الخمسة وعشرين ما تاخدش من جنسها، ما تاخدش من جنسها. لا، الإبل دون خمسة وعشرين لا تأخذ زكاتها من جنسها، إنما تأخذ من كل خمس إبل تأخذ منها ايه شاه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. الأعداد هي أحسن حاجة تكتبها في ورقة بالعدد الحسابي، تقول 5 إلى 24 جنبها من كل خمس شاه، وبعدين من 25 إلى 35 الجمال إذا صارت 35 جمل، من 25 إلى 35 ففيها كلها بنت مخاض أنثى. أي معنى بنت مخاض؟ بنت المخاض هي الأنثى التي حال عليها الحول، بقال سنة ودخلت في الثانية، ناقة مولودة بقال سنة ودخلت في الثانية، دخلت في السنة الثانية، وحملت أمها. يعني الناقة ولدت والناقة المولودة بقالها دخلت في السنة الثانية، وأمها إيه حملت بعدها، فالماخض هي الحامل، أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. يعني الناقة بعد سنة من الولادة السنة الثانية بقت أهل للإيه للحمل، فإن حملت أو لم تحمل تسمى إيه ماخض، فبنت المخاض، هي الناقة التي لها سنة ودخلت في الايه في الثانية. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. من 36 لـ45 فيها بنت لبون. أهي بنت اللبون؟ قال هي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع الحمل. يبقى الماخض اللي إيه اللي بنتها نقتها بقالها دخل في السنة الثانية حملت أو لم تحمل، وبعدين بنت اللبون اللي بقى إيه الناقة التي ولدتها أمها، وبعدين إيه ولدت كمان إيه بعدها فصارت إيه ذات لبن من إيه من الولادة الثانية. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. ما هي الحقة؟ المراد بالحقة الناقة التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن تلقح وتحمل، فاسمها إيه حقة. خلاص بقت عندها ايه 3 سنين ودخلت في الرابعة فهي الآن أهل الايه لأن تلقح وتحمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. يبقى احنا قلنا نصاب الإبل أبناء ايه؟ 5، اللي معاه 4 ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يبقى صدقة التطوع بقى مش زكاة واجبة. الأربعة، واحد عنده 4 جمال لا تدي فيها الزكاة إلا أن يشاء، يبقى صدقة وليس زكاة. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، ده نصاب الإيه؟ الإبل والأعداد وما يجب إيه في كل عدد. طيب، واحد عنده عليه بنت مخاض، واحد عليه حقة، واحد عليه بنت لبون السن ده، واحد عليه ناقة لا 2 سنين، واحد يعني واحدة لا 3، واحد واحدة لها 4، ها؟ طب افرض وجبت على إنسان سن وليست عنده، احنا عايزين منه بنتي لبون، عايزين منه بنتي لبون، عايزين منه حقتين، قال ما عنديش السن اللي انتوا عايزينه ده، ما عنديش، انا عندي اصغر او اكبر، يعني احنا عايزين منه بنت لبون دخلت في الثالثه، هو عنده بنت مخاض دخلت في الثانيه، او عايزين منه بنت لبون هو عنده حقه دخلت في الرابعه، ها؟ ماذا لو وجبت على صاحب الابل سن وليست عنده؟ عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله وسلم، وفي الكتاب: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي 2 أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي منها معها 20 درهما أو 2. خلاصة هذا الكتاب الذي كتب أبو بكر رضي الله عنه لأنس أن من لزمته سن وكان عنده أصغر منها نقول له ماشي هناخده صغيرة، احنا عايزين منك بنت لبون دخل في التالت، انت حددنا بنت مخاض يعني دخل في السنة الثانية، بس في فرق بين البنت اللبون وبنت الايه المخاض في التمن، ها؟ هناخده منك السن الصغير وتعطينا فرق الايه السن. طب لو خدنا احنا منه الأكبر سن الأكبر احنا نعطيه الايه الفرق. أما زكاة البقر فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. يبقى نصاب البقر أدناه 30، نصاب البقر أدناه إيه؟ 30، أيوة. وفي 30 تبيع أو تبيعة، والتابع هو من له إيه؟ من له سنة، اللي عجل ماشي ورا إيه؟ ورا أمه، والمسنة ما لها سنتين. أما الغنم ففي كتاب أبي بكر لأنس قال: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يبقى نصاب الغنم 40 شاة، من 40 لغاية 120 عليه شاة واحد. اللي عنده غنم 120 عليه شاة واحدة، من 40 لـ120، 40 60 80 100 لغاية 120 عليه شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، يبقى من 40 لـ120 شاة، من 120 لـ200 شاتين. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يبقى نصاب الغنم 40، لو عنده 39 مش واجب عليه الزكاة. ما تقولش يا عم ايه الفرق بين 39 و40، طلع الزكاة وربنا يكرمك. ماشي جزاه الله خير، ها هي مش زكاة، لا تجب عليه الزكاة. الحديث صريح، فإذا كانت بلغت كانت ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء، يبقى حيطلع صدقة مش زكاة. هذه هي المواشي: الإبل والبقر والغنم ونصابها والواجب إخراجه منها. لكن ما هي شروط وجوب الزكاة في المواشي؟ شروط وجوب الزكاة في المواشي 3: النصاب والحول وأن تكون سائمة. النصاب معروف والحول معروف لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أما السوم فهي قلنا أن تكون راعية في الإيه؟ في المرعى، في الكلأ المباح أكثر العام. يعني واحد غنام عنده قطيع من الغنم أو البقر أو الإبل وماشي بكده في أرض الله، تأكل مما أنبت الله، تأكل مما أنبت الله، ده الأصل عنده. ممكن هو كده خلال السنة يشتري لها كده كم جراط كده مرة مرتين كده، ولا شوية علف ولا حاجة، لكن الأصل فيها أنها تأكل في الكلأ المباح. هذا الشرط السوم هو المهم بالنسبة لنا الآن، لأن الناس الآن صار عندها مزارع، صار عندها مزارع، وحبسوا المواشي في الزرايب وأطعموها وكلفوها، فهذه ليست سائمة. واحد عنده مزرعة بقر، واحد عنده مزرعة غنم، ها وعمال يأكلها علف طول السنة، لا بتطلع ولا بتستح ولا حاجة، يبقى هذه ليست فيها زكاة، ليست فيها زكاة. يعني يقول لك واحد عنده مزرعة غنم فيها 1000 شراس أو 500 راس ما تطلعش زكاة، نقول له ليس فيها زكاة مواشي، لكن هتبقى عنده، هو عنده زكاة أموال. لو قلنا مثلا الراجل ده بيطلع زكاته في رمضان، وقدر الله انه كان بايع غنمه قبل رمضان، ما فيش في المزرعة غنم، كان كتبعها كلها، يبقى الفلوس اللي من باعها هتطلع زكاتها زكاة زكاة أموال. لكن لو قدر الله برضه قبل، هو بيطلع زكاته في رمضان، قبل رمضان في رجب أو شعبان أو جمادة كان مدخل المزرعة، تعرفين بتوع المزارع اللي مواسم بيدخل ومواسم بيطلع، خد بالك، لو قدر الله انه كان مدخل المزرعة قبل رمضان بشهرين 3، يعني دخل مبلغ كبير نقدي حوله الى الى ماشية، الماشية ما فيش عليها زكاة، فيش عليها زكاة. يبقى شرط المواشي النصاب والحول والسوم، فإذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. طب زكاة مزارع الدجاج، مزارع الفراخ، فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ هي مش مواشي. احنا قلنا زكاة المواشي، المواشي الإبل والبقر والغنم، أما الفراخ مش مش مواشي. لكن واحد عنده مزرعة فراخ، فزي ما قلنا مزرعة الغنم والمواشي، واحد بيطلع زكاته في رمضان قبل رمضان كان بايع الفراخ يبقى معاه نقد دلوقتي، حيطلع زكاة الايه النقد بتاعته. قبل رمضان كان مدخل المزرعة طرد فراخ كبير، خد بالك واخد مبلغ كبير، المبلغ خلاص تجمد ما لهوش ايه زكاة. طيب ما لا يؤخذ في الزكاة، ما لا يؤخذ في الزكاة، زكاة المواشي العاملين عليها ياخدوا ايه من الناس اصحاب المواشي وما ياخدوش ايه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال له واياك وكرائم اموالهم، واياك وكرائم اموالهم، يعني العاملين عليها لما يروح يجيب الزكاة من أصحاب المواشي ما يجيش ويخش كده على أحسن تيس عنده ويجي ياخدها دي إيه هناخدوها منك، إياك وكرائم إيه أموالهم. طيب بلاش ياخد الكرائم، ياخد التعبانة برضو ما يخش إيه التعبان، خير الأمور إيه أوسطها، لا ياخد التعبانة ولا ياخد أحسن إيه قدا فيه. عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله وسلم لا يخلد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. يبقى إيه صاحب المواشي هو اللي يطلع، لا العامل عليها ما يختارش، ما يختارش اللي هو صاحب الماشية هو اللي يختار. لو الرجل طيبة نفسه جاب أحسن ما عنده هذا له، هذا له، لكن برضو ليس له أن يخرج المريضة والعورة والعرجة، ها لا، يبقى الأوسط. لكن لو هو طابت نفسه بالأكرم والأفضل أحسن شيء عنده طلعوه، هذا هو الإيه، هذا هو الواجب. وأنتم تعلمون قصة إيه ابني آدم لما تصدق أحدهما بأحسن ما عنده من الإيه من الغنم، وتصدق الآخر بأردأ ما عنده من إيه من الزرع. طب يفرض جماعة عندهم غنم شركة، جماعة غنامة، خد بالك خلطوا ما يملكون من الغنم مع بعض، ما عادش بقى ده إيه دي غنمي ودي غنمك، قال خلاص إحنا شركاء في هذه الإيه في هذه الغنم، فما عادش لي واحد يميز دي غنمه ودي غنم التاني، لا هم صاروا إيه شركاء. الشركاء ده يطلع زكاتهم ازاي؟ قلت اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة ولم يتميز مال احدهما عن مال الاخر فانهما يزكيان زكاة الواحد اذا وجبت عليهما الزكاة. لو ثلاثة اربعة غنامة اشتركوا وخلطوا غنمهم بعضها ببعض وما عادش بقى دي غنمة فلان ودي غنم فلان، فهي ايه تعتبر ايه زكاة واحدة بالأنصبة التي ايه ذكرناها من 40 لمئة وعشرين ومئة وعشرين لمئتين ومئتين الى 300 وبعد 300. عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني العاملين عليها رايحين يجيبوا الايه الزكاة، فلقوا اثنين غنامة، ده ماشي بغنمه وده ماشي بغنمه، ده معاه مثلا 100 وده معاه 120، ها فلو طلعنا لو خد من ده 100 هياخد واحدة، ولو خد من ده 120 هياخد واحدة، قال لو خلطنا بما اخذوا ايه ثلاثه، قال خلاص انتوا الاثنين تعتبروا ايه واحد، اخذ منكم ثلاثه بين اثنين، لا لا يجمع بين متفرق، هم ناس كل واحد لوحده تاخذ من كل واحد ايه زكاه، ولا يفرق بين مجتمع، هم شركاء ومالهم واحد، شافوا العاملين على جايين قالوا نقسموا عشان ايه بدل ما ياخذوا ثلاثه ياخذوا ايه كل واحد واحده بس، لا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ايه مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. أما الركاز فالمراد بالركاز دفن الجاهلية، الكنز اللي الناس هبل نفسها دلوقت عليه، قاعد تحت الدار يحفر تحت الدار، الدار ولا قاعد ولا هو لقى حاجة ولا جنى شيء. خد بالك الكنوز اللي الناس شغلة نفسها بهدية. بيقول لك ربنا بيقول عن آل فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز. الفراعنة سيكون سابين كنوز تحت الأرض، الكنوز الناس هبل نفسها بهدية. لو إن إنسان لقى كنز، لو إن الإنسان لقى كنز فعليه زكاة، لكن يجب أن تعلموا من باب العلم أن الدولة تجرم، الدولة تجرم البحث عن الآثار وتوجب من وجدها أن يسلمها للدولة. فالدولة بتعتبر الآن الأرض كلها ملك عام، فما وجد فيها فهو ملك عام يسلم لها. لكن لو قلنا في حال الجواز، الدولة أباحت، من وجد شيئا فهو له، فعليه زكاة. قلت الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل. واحد في الغيط بيفحط كده، بيحرط، لقى المحرد مطلع زلعة فلوس، حصلت ما حصلتش، حصلت زمان. في الحديث الموجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحد باع أرض الواحد، فالمشتري لقى فيها كنز ذهب، فجي واخد الذهب وراح لصاحب الأرض قال له: خد الذهب دي. قال: إيه؟ قال: أنا لقيته في الأرض. البائع قال له: أنا بعت الأرض باللي فيه. والمشتري قال: لا، أنا اشتريت الأرض بس. ما شاء الله، إيه دي؟ ده لو لقى 10 جنيه بيتخانقوا على هذا، يقول: لا ماليش دعوة، لا ده لقى كنز في الأرض، راح لصاحب البيت الدار يقول: خد فلوس، خد ذهبك، أنا اشتري الأرض بس. ويقول لك: أنا بعت الأرض بما فيه. فلما اختصموا الحاكم قال: إيه؟ عندك بنت؟ قال له: عندي. وأنت عندك ولد؟ قال: جوزوه وانفقوا عليه من الكنز ده. فلو قدر ولقى الكنز ده فعليه الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: في الركاز الخمس، في الركاز الخمس، يعني خمس ما وجد، ومش لازم بقى يمر حول ولا حاجة. يبقى الركاز زي الزرع، الركاز زي إيه؟ زي الزرع. في الركاز الخمس، لا يجي فيه نصاب ولا حول. اللي يلاقيه يطلع خمسه صدقة لله سبحانه وتعالى. أما مصارف الزكاة فالله تبارك وتعالى قد بينها في آية التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كما قلنا دائما الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فلو واحد ادك مبلغ وقال لك: تصدق به على الفقراء، تطعم منه الفقراء والإيه؟ والمساكين. ولو قال لك: تصدق به على المساكين، تصدق به على الفقراء والمساكين. لو قال لك: هذه 1000 جنيه 800 للمساكين و200 للفقراء، يبقى لا بد أن تلتزم بما قال. فإذا قيل الفقراء مساكين يبقى في فقير وفي مسكين. من هو الفقير وهو مسكين؟ المسكين من له دخل محدود لا يكفيه، المسكين من له دخل محدود لا يكفيه. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فعندهم سفينة ومساكين، ليه؟ لأن دخل السفينة مش مكفيه. يبقى المسكين من له دخل محدود لا يكفي. رجل موظف وساكن في شقة بالإيجار وبيدفع كهرباء ومية وعنده أولاد في المدارس، والدخل زي ما انتم عارفين الوظيفة الآن وضعه ايه، فهو موظف وله دخل شهري، لكن مع الحاله الدخل مش مكفي، فيعتبر مسكين يعطى من الزكاة. أما الفقير هو المعدم الذي لا دخل له، لا شيء يعني، فقير معدم لا شيء له. العاملين عليها من يبعثهم ولي الأمر لجمع الزكاة من أصحاب الأموال. العاملين عليها من يبعثهم ولي الأمر لجمع الزكاة من الإيه؟ من أصحاب الأموال، وهو الذي يعطيهم منها، وولي الأمر الذي يعطيهم منها. ولا يجوز لإنسان أن يوظف نفسه في جمع الصدقات ويأخذ منها لنفسه دون إذن أصحابها ولا علم أصحابها. يعني واحد الوقت قاعد مالوش شغل في زمن البطالة، قال أحسن حاجة ألم على أمشي إيه على الأغنياء، أخذ صدقاتي وأقوله أوزعها على إيه الفقراء والمساكين، وبنى عامل ولي حقي فيها ويأخذ. لا، لا يجوز هذا. لا يجوز إنسان أن يتبرأ بجمع الصدقات وبعد من نفسه كده يقول أنا من العاملين عليها ويأخذ منها، هذا لا يجوز. العاملين عليها من يعينهم ولي الأمر لجمع الصدقات، وهو ولي الأمر اللي يديله، هو اللي يعطيه. أما من تطوع بجمع الصدقات لتوزيعها على مستحقيها فهو مؤتمن، لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيء. والمؤلفة قلوبهم خلاف بين الفقهاء، هل هذا السهم موجود بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم غير موجود؟ خلاف، والراجح أنه برضو مرد إلى ولي الأمر. تأليف القلوب هذا، إنسان يعني مسلم ضعيف، مسلم ضعيف بيعطيله عشان يثبته، إنسان يعني مش مسلم ولو أعطناه يسلم وحيسلمنا وراه ناس كثيرة، مرد ذلك إلى ولي الأمر. والغارم، وفي الرقاب، الرقاب المملوكة اللي هي العبيد، العبيد المملوكين، يجوز أن تشتري عبدا من الزكاة وتعتقه، ويجوز أن تعطي المكاتب، العبد الذي كاتب إيه سيده، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاك. عبد كاتب سيده وقال له يا سيدي أديك 1000 جنيه وتعتقني، قال له ماشي، ها، فهذا العبد المكاتب نعطيه من الزكاة، نعينه على الإيه؟ على العتق. وفي الرقاب. والغارمين المدينين، الغارمين المدينين، أيا كان سبب الدين، أيا كان سبب الدين، واحد عليه دين ومش قادر يسده نساعده، تاجر انكسر في تجارته نعطيه من الزكاة نقضي دينه، إنسان زوج ولدا من أولاده، بنتا من بناته، وانت عارفين دلوقتي عامة الناس بيتجوزوا كلك بالدين، ها، بعد ما تجوز انت عرفت ان هو مدين للمحل الفلاني والمحل الفلاني، تعطيه من ايه؟ من الزكاة تقضي دينه. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، الراجح ان المراد بهذا المصرف الحج والجهاد، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه سبيل الله لفظ عام يشمل كل خير يعود على إيه؟ على المجتمع، إلا أن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المصرف بأنه الجهاد والحج. وابن السبيل المسافر، المسافر الذي نفد ماله ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده، فيعطى في بلد الغربة من الزكاة حتى يرجع إلى دياره. وهل يجب على صاحب المال، أنا معي 1000 جنيه عايز أطلعها زكاة، هل يجب علي أن أجمع بقى الثمن مصارف دول عشان أعطي ده 100 وده 100 وده 100 وده كده، هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ قال ابن كثير رحمه الله: قد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها، على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، هو قول مالك وجماعة من السلف والخلف رضي الله عنهم. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه لا يجب على المتصدق أن يستوعب جميع الأصناف الثمانية، وإنما يعطي من تيسر له منهم. ونختم بزكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يبقى صدقة الفطر واجبة على إيه؟ على كل مسلم، مسلم بس. يبقى إيه؟ إحنا قلنا في فرق بين من تجب من يجب عليه الصيام ومن تجب عليه إيه؟ الزكاة. قلنا في الصيام يجب على المسلم البالغ الإيه؟ العاقل. في الزكاة قلنا تجب على الإيه؟ المسلم 12 البلوغ والعقل. هنا برضو في الإيه؟ في الفطر، زكاة الفطر تجب على كل مسلم بس. مسلم بقى ذكر أنثى صغير كبير حر عبد، تجب عليهم جميعا. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ليه يعني أمرنا إذا أفطرنا بعد الصيام طلعوا زكاة؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ما احنا قلنا تكلمنا عن الصيام وآداب الصيام، وإنه ينبغي للصائم أن يمتنع من اللغو والرفث والسب والشتم وأفعال الجاهلية. لازم الإنسان يحس أنه صائم كده، يحس أنه صائم، اجتنب من الأقوال والأفعال ما كان يأتي ومفطر. فلكن الإنسان لا يسلم، لكن الصائم لا يسلم من فعل أفعال الجاهلية أو كلمة من كلمات الجاهلية قالها. أخذ بالك؟ فنقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وتجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كان مسلم. يعني الراجل يطلع الزكاة عن مراته وعياله عبيده خدمه. أيوة أين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني ممن تلزمكم مؤنتهم وتجب عليكم نفقتهم. فهذا بإيجاز ما يقال في صدقة الفطر في حكمها وحكمتها وعلى من تجب ووقتها، وأنه أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز تعجيلها لمن يقبضها من العاملين عليها قبل الفطر بيوم أو يومين. إذا في ناس بتلم صدقة الفطر عشان توزعها على مستحقيها، يجوز لهم أن تعطيها إياهم قبل العيد بيوم أو يومين. عن نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر، لحديث ابن عباس السابق: من أداها بعد قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومصرف صدقة الفطر مصرف واحد، مش التمانية بقى. مصرف صدقة الفطر مش مصارف الزكاة 8، مصرف صدقة الفطر المساكين للحديث المذكور. هذا وقد ندب الله ورسوله أصحاب الأموال إلى صدقة التطوع والإنفاق في سبيل الله، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة لا تخفى عليك. المحاصيل التي فيها إجماع على وجوب الزكاة كما سمعت، ما فيش فرق بين المالك والمستأجر والمدين وغير المدين. واحد بيقول لك أنا زارع غلة بس أنا مأجرها واشتريت لها دواء، حطت لها كماوي، في المحاصيل المجمع عليها لا فرق بين المالك والمستأجر ولا بين مدين وغير مدين. واحد يقول لك أنا علي فلوس، أنا متجوز البنت وعليها فلوس للدكان، أروح أسأل، أنا مش هطلع زكاة الغلة، أنا عايز أسد ديني. نقول له زكاة الغلة ملهاش علاقة بديونك. أيوة. أما المحاصيل مختلف فيها، فلو قلنا أنه يقرض مصاريفه فلا بأس في ذلك إن شاء الله. واحد عنده أرض وبيجي فلاح يزرعها، مطلع التلت والتلتين، بنقول يا عم نطلعوا الزكاة الأول ونقسمه، يقول لك لا، كل واحد هو حر. فكل واحد من الطرفين يخرج قيمة ما أخذ، قيمة ما ما أخذ. مش لو قسموا الناتج مش هيبقى أقل من النصاع، لا، المحصول كله النصاع. يبقى الولي طلعوا الزكاة الأول، ما طلعوش وقسموا وكانت حصة كل واحد دون النصاب ملاش علاقة، هيطلع الواجب عليه. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم وتقبل الله منا ومنكم، وأوصيكم بالإقبال على مراجعة القرآن. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.